الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قبل أن نبدأ في مسألة التي سبقت وهي استثناء أكثر من النصف بالوصف، تذكرونها في مثال آخر وجدته في القرآن، هي مثلته قليلة. في مثال آخر، مثال الأول ما هو؟ لا احتنكن ذر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر من المهتدين. في مثال آخر في سورة الأنعام فيما ظهر لي والله أعلم، وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، وهي المصران مع الشحم الذي حول المصران يسمى ثرب الظاهر، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وش بقي؟ قد يقول قائل: ما بقي شيء، وش بقي هذا من محمد؟ إنما حمل ظهورهما، هذا مباح، أو الحوايا اللي هي اللي حول المصران لذي الغشاء، والثالث أو ما اختلط بعظم. مش بقي الإلية فيها عظم يعني الآن هذا المستثنى ما ظن ما في عظم البد إيه، لكن اللي في لها إلية حلال لأنه فيها عظم. طيب وش بقي؟ هذا كله الآن إيش؟ هذا المستثنى الآن، المستثنى منه الآن، يعني الله أعلم كثير من الناس لا يدري ماذا بقي، لكن ذكر المفسرون يقول بقي الشحم الذي يكون ماذا يسمونه الثرب وكذا، اللي يكون متعلق حول الكبد والقلب، في شحم يكون خالص حول الكبد والقلب، يعني من ذبح ذبيحة ينتبه يجد فيه شحم خالص متعلق حول الرئتين والكبد، ينصون على هذا. إذا أيهما أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى أكثر لا شك، أنه ما بقي إلا هذا النوع فقط، لأن هذا فيما ظهر أنه يصلح مثالا على هذه المسألة، أنه يجوز الاستثناء أكثر من النصف إذا كان بالوصف. ولا شك الأمثلة قليلة، لأن الأصل أن المستثنى يكون هو الأقل حتى بالوصف، لكن أحيانا نادرة يستثنى بالوصف أكثر من المستثنى منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب أو كتاب الإلاء: فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته، هذا على سبيل المثال، معلوم أنه يدخل كل ما يعامل معاملة اليمين، مثل قال علي الطلاق مثلا أنه ما أطأ، أو علي الحرام أني ما أطأ أو ما شابه ذلك، فكل ما يعامل معاملة اليمين فإنه يدخل في هذا يكون إلاء. لكن هذا هو الأصل في الحلف، أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا، يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. لا من حين السؤال، من حين اليمين، يعني حلف اليوم وشكته بعد شهر بقي له 3، شكته بعد شهرين بقي له 2، وهذا وهكذا، فالمدة تضرم من اليمين لا من الشكوى. فإذا شكته بعد مضي المدة وهي 4 أشهر فإنه وش الحكم؟ لا يضرب له مدة، وإنما يؤمر بالفياء في الحال، لأن 4 قد انتهت. إذن تضرب من حين يمينه، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة. لماذا لا يفتقر لضرب حاكم؟ لأن الله تبارك وتعالى حدد هذه المدة في كتابه: للذين يؤلون، يؤلون يعني إيش؟ يحلفون. لكن في إشكال هنا، أنه حلف تتعدى بماذا؟ بعلى، حلفت على زيد، حلفت على زيد أن لا يفعل كذا، فهذا حلف على زوجته، لكن جاءت الآية بمن، للذين يؤلون من نسائهم، فلو قلنا يؤلون يحلفون، يحلفون من نسائهم، هذا يعني لا يستقيم، ففيه محذوف، محذوف تقديره إيش؟ يمتنعون، للذين يؤلون أي يمتنعون من نسائهم، لأن امتنع تتعدى بمن، امتنع من كذا، لأن الحلف بمعنى إيش؟ بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع. هذه مسألة معروفة، إذا جاء فعل أو بعده حرف جر لا يناسبه، فالعلماء اللغة لهم قولان في هذا، منهم من يقدر في حرف الجر، يقول مثلا يؤلون من نسائهم من بمعنى على، من بمعنى على، هذا القول. القول الثاني أنهم يجعلون التقدير في الفعل، في فعل محذوف مقدر. أيهما أرجح؟ الأول تقدير الحرف ولا الثاني تقدير الفعل؟ تقدير الفعل أو تقدير الفعل أولى، تقدير الفعل أولى، لأن تقدير الفعل فيه يكون في معنى زائد، إن يحلف يؤلون ويمتنعون، يعني دلت الآية على أمرين، أنه يؤلي ويمتنع، مثل يشرب بها، على القول الأول نقول يشرب منها، بها بمعنى منها، ما يكون في الآية معنى زائد، لكن إذا قدرنا صار في معنى زائد، يشرب ويلتذ بها، يقدر فعل يناسب حرف الجر فيكون في معنى زائد، يشرب ويلتذ بها، صار في عندنا أمران الشرب واللذة، لكن لو قدرنا في الحرف لم يكن هناك معنى زائد. ودائما يعني إذا دار الكلام بين الزيادة وبين التأكيد أو يعني التأسيس والتأكيد، فإن الزيادة أولى، الكلام إذا احتمل الزيادة أو نفس المعنى فالزيادة أولى، ولا سيما في نصوص الكتاب والسنة، لأن كلام الله جل وعلا وأعظم الكلام وأشرفه وأبلغه، فيكون الألفاظ يسيرة والمعاني تكون عظيمة. إذن هنا نقدر يمتنعون كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني، يؤلون أي يمتنعون من نسائهم، أي من جماع أو وطء نسائهم. إذن المدة منصوص عليها، لا تحتاج إلى اجتهاد، لأنه منصوص عليه في القرآن، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال قائل يعني أليس بهذا يعني شيء من الظلم للمرأة أن تبقى أربعة أشهر معلقة؟ يعني كأنه قال القائل يقول لماذا لا يؤمر بالجماع مباشرة، أو أسبوع مثلا أو عشرة أيام مثلا، المرأة يعني شق عليها ترك الجماع أربعة أشهر، يعني المرأة تشتهي الرجل كما يشتهيها الرجل، يعني من قال للمرأة لا تشتهي الجماع إلا بعد أربعة أشهر؟ وهذا واضح ولا لا؟ هذا واضح، استمتاع حق للطرفين، فما هي الحكمة من هذه المدة الطويلة؟ إن أربعة أشهر طويلة، فما هي الحكمة من ضرب هذه المدة الطويلة؟ يعني هل يعني يفهم شيء من ذلك؟ مهما كان اختلاف الرغبات يعني طويلة المدة، لما تريد الجماع كالعجوز الكبيرة أو المريضة هذا شيء آخر، لكن هذا الحكم لرفع الضرر عن المرأة، أن الأصل في المرأة أنها تحتاج إلى الجماع والعفاف واللذة مثل الرجل، فما فهذه يعني ما الحكمة من تطويل المدة إلى هذا الحد؟ صحيح، لأن الزوج في حالة غضب، حلف لا يجامع في حالة غضب، فلو يعني قصرت المدة يمكن يجيء إلى الطلاق، لهذه حالة شاذة الآن، ليست حالة طبيعية، حالة شقاق وحالة غضب، والشيطان يحضر. فلو قللت المدة قد يلجئ إلى الطلاق، والشارع يعني يحرص كل الحرص على جمع الشمل وعدم الطلاق. فالمرأة تصبر، هذا من صالحها، أن الرجل امتنع عنها شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، عرف قدرها وجرب فقدها، فهنا يراجع نفسه. إذا مضت الأربعة ولم يشتق إلى امرأته ولم يعني يرغب في جماع أربعة أشهر، هذا دليل على أنه لا رغبة له في المرأة. وأما إذا كان يكابر وفي رغبة، فإنه بعد الأربعة يشتد شوقه، فيقال له الآن إما أن ترجع وإما أن تطلق. ما يمكن تبقى المرأة معلقة دائما أو أبدا. فهنا يتبين حال الرجل، كان في أي أدنى شوق ورغبة في المرأة فإنه سيرجع، لأنه طال امتناعه عنها. وإذا لم يرجع فهذا دليل على أنه لا رغبة له. إذن هذه الأربعة في الحقيقة هي لصالح المرأة، ولا لا، ليست ضد المرأة، هذه لصالح المرأة حفاظا على زوجها حتى لا يخطر الطلاق. قال أو ثم يخير بعدها، أي بعد المدة، بين أن يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطأ، وعليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه. إذن هذا واضح، أنه حلف أن لا يجامع ثم جامع فيكون قد حنث في يمينه، فيجب عليه الكفارة. أو يطلق إذا أبى الجماع لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا كما تقدم يدل على أن الإيلاء حرام. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، هذا فيه تحديد، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن الإمساك مع عدم الوطء هذا ليس إمساكا بمعروف. ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك معروف، فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، أي الزوج، حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المؤلي. رواه البخاري. قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي. رواه الشافعي والدارقطني. قال المحشي: صحيح. لا شك هذا هو القول الصحيح. وأما القول بأنه يقع عليه الطلاق بمجرد مضي الأربعة فقول لا دليل عليه وليس بصحيح. فالآية ليس فيها دليل على أنه يقع الطلاق بمضي المدة. للذين يقولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. لا تدل على أنه ما يقع حتى يعزم عليه وينفذه. أما أنه يقع بمضي المدة هذا غير صحيح. وهذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يقع حتى يطلق، لكن دور القاضي أنه يلزمه، يعني يحضره بعد مضي المدة، ثم يلزمه بأحد الأمرين: إما أن يطلق، وإما أن يرجع، وإما أن يطلق. فإن امتنع قد يمتنع يأبى ويرجع، لا طلق لا. طيب ماذا يحصل؟ هل يتركه؟ قال: فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. هذا قول، طلق عليه الحاكم في الحال. القول الثاني أن الحاكم يعزره، والمسألة سهلة قريبة، لكن لا شك أن الأولى عدم إيقاع الطلاق حتى يعزر بسجن أو ضرب. فإن أصر وأبى مع التعزير فإن القاضي يطلق عليه. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. أنه لا حيلة الآن في يعني رفع الضرر عن المرأة إلا بهذا. الرجل أبى أن يطلق وصبر على الحبس والضرب فما هي الحيلة؟ الحيلة يطلق عليه القاضي. طيب طلاق القاضي هل يطلق طلاقا يعني طلاق ثلاث ولا واحدة؟ وإن طلق واحدة فهل الزوج رجع؟ فإذا راجع رجعت مشكلة من جديد؟ فهل في أقوال؟ الصواب أنه يطلق واحدة فقط، لأن طلاق الثلاث بدعة محرم، فإذا كان يحرم على الزوج فكذلك يحرم على القاضي، باب أولى. هذا محرم فلا يحل، لا يجوز الطلاق أكثر من واحدة، فنقول لا يحل للقاضي أن يطلق إلا واحدة، طلاق السنة. طيب إذا طلق القاضي واحدة هل له رجعة؟ هل له رجعة؟ هذا طلاق رجعي، هل له رجعة؟ هذا فيه خلاف، منهم المذهب أنه طلاق رجعي، ومنهم من قال لا رجعة إلا برضا المرأة، لكن الصواب أن يقال إنه إن فاء رجع، لأن السبب الطلاق هو وجود الحلف والامتناع عن الجماع. فإن ندم بعد الطلاق وقال رجعت على اليمين وأعلن ذلك فلا مانع أن ترجع، لأن المرأة امرأته، طلاق رجعي، وسبب الطلاق هو سوء العشرة، فإذا تاب من ذلك ورجع فلا مانع أن ترجع إليه المرأة. فإن حلف مرة أخرى فإنه نفس الشيء، يوقف ويطلق عليه القاضي، ثم إن حلف ثالثة طلق عليه الثالثة وبانت منه. المهم أن الرجعة يعني إذا رجع وفاء عن اليمين فلا مانع أن يرجع، لأن سبب الطلاق قد زال. لكن قد يختلفون، ضرب له مدة ثم ادعى الزوج أنه جامع، ضرب له مدة 4 أشهر، لما انتهت أحضره القاضي قال له إما أن تجامع وإما أن تطلق، قال قد جامعتها، ادعى أنه قد جامعها وهي تنكر، هي تقول أبدا ما حصل شيء، وهو يثبت، فماذا كيف يحكم القاضي بينهما؟ هذا أمر خفي، من يجيب شهود ولا هو يجيب شهود؟ يمكن ما فيه شهود القضية، هذا جماع، فهو يقول يدعي أنه جامع وهي تنفي، كيف يكون الحكم؟ من الذي يقبل قوله؟ لا دعنا بالمهر، قضية الآن يعني اليوم الطلاق، يعني هل هو ما زال مؤذي أو انتهى الإلاء؟ عبد الله، قول الزوج مع يمينه، هكذا يقول الفقهاء. طيب ما هو التعليل؟ لأنه ممكن، لأن الزوجة تدعي أمرا يحصل به فسخ النكاح وهو ينفي، لأن الأصل إيش؟ بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فالمرأة تدعي أمرا ينفسخ به النكاح وهو يدعي أمرا يبقى مع النكاح، إذا الأصل مع الزوج، الأصل مع الزوج، هذه القاعدة. إذا اختلف اثنان وليس عندهما بينة فالبينة على المدعي، المرأة هي المدعية الآن، تدعي خلاف الأصل فعليها البينة، ليس عندها بينة القول قول الزوج مع يمينه. فإذا حلف كذب وحلف كاذبا فلا شك أن هذه يمين غموس، والمرأة هنا ماذا تصنع؟ يعني هو يكذب ويحلف كاذبا ولا يعاشره معاشرة الأزواج. طيب ما هو المخرج للمرأة الآن؟ المخرج ما هو؟ الخلع، تدعي تطلب الخلع وتخالع بمال، ويكون كالذي يطلب شخصا مالا وأنكره وحلف، وذاك ليس عنده بين، يذهب عليه ماله. فالمرأة هنا يعني يجب عليه أن يطلق بدون مهر، فحلفه هذا كذبه وحلفه أذهب المهر على المرأة، يعني غرمها المهر فهي مظلومة وتجده عند الله. إذن هذا يعني هو الحكم فيما لو اختلف الزوجان. طيب لو طلب منه الوطء في حال لا يستطيع، طلب الوطء وهو مريض، لما انتهت 4 أحضره القاضي وإذا هو مريض لا يستطيع الوطء، فما هو الحكم؟ كيف يحكم بينهما؟ هذه سهلة، يقال له ارجع ارجع بلسانك، يعني ليعلن الرجوع عن اليمين ثم يمهل حتى يستطيع الوطن، لكن يجب عليه أن يعلن رجوعه عند القاضي، يقول أنا رجعت عن يميني وأنا عازم على الوطن إذا استطعت. هنا يترك ثم ينظر في بعد ما يزول المرض، فإن جامع وإلا أمر بالطلاق، لكن لابد أن يفيء بلسانه، فهذا هو غايته، غاية ما يستطيع أن يفيء بلسانه، لأنه عاجز عن الفيء بفعله وهو الوضع، فيجب عليه أن يفيء بلسانه. في مسألة أخيرة في هذا الباب، وهي ما إذا أبى الزوج أن يجامع امرأته ولم يحلف، ما يجامع، كلما طلبته أبى، ومضى شهر واثنان وثلاثة، سواء مضت أربعة أو أقل من أربعة، والزوجة رفعت عليه قضية، اشتكته عند الحاكم، هذا ممتنع، قد يكون عنده زوجة ثانية ولا يرغب في جماع هذه المرأة، فتركها عن عمد وإصرار ولا يجامعها، لكنه لم يحلف، فما هو الحكم؟ المشهور عند الفقهاء أنه يكون كالمؤذي، من امتنع عن الجماع بقصد الإضرار، يعني ليس لعذر، فإنه كالمؤذي، يضرب لأربعة أشهر ثم يؤمر بالرجوع والطلاق. والقول الثاني أنه يؤمر بالجماع في الحال، لأنه لم يحلف، ليس هناك حلف حتى تضرب له مدة، هذا ليس مؤليا، أنه ما حلف، ممتنع بدون حلف. فيعني لا يقال كل من امتنع عن المرأة أنه يعطى أربعة أشهر، لا، هذا إضرار من المرأة وسوء عشرة. واللي يمكن يقول قائل، يعني واحد ما يحب زوجته ويجامعها كل أربعة أشهر مرة ويقول أنا ما يلزمني شيء، خلاص، لأنه يضرب لأربعة أشهر ويطلق بعد الأربعة، هذا كل أربعة أشهر جمعه مرة واحدة، هل يكون هذا من عشرة بالمعروف تبرى ذمته؟ قل لا، حال الإلاء حالة خاصة في شقاق ويحتمل الطلاق فيه، وضربته أربعة أشهر إذا حلف وأصر إصرارا فيه حلف، أنا تضرب الأربعة أشهر، هذه حالة نادرة، ثم يرجع ويجامعها كما يجامع الأزواج. لكن يقال أنه كل من امتنع يعطى أربعة أشهر، هذا معناه أنه الذي لا يحب زوجته، ولا سيما إذا كان عنده زوجة أخرى، أنه لا يجامع إلا كل أربعة أشهر مرة، ولا تستطيع أن تطالبه بشيء، لأنه ما امتنع أربعة والطلاق لا يكون بعد الأربعة، فنقول هذا غير صحيح، هذا الآن ليس إمساكا بالمعروف، فإذا صر على الامتناع ولا يجامع له في كل أربعة مرة أو زاد على الأربعة، فإنه يؤمر بالمعاشرة بالمعروف، يعني بما جرت به العادة والعرف، إما أن يعاشر بالمعروف أو يطلق، ولا يجوز له أو لا يقر على هذا، يعني هذا في إضرار بالمرأة وتعريض لها الفتنة، يترك أربعة أشهر، هذا في ضرر المرأة ويعني حقها، وقد يعرضها للفاحشة. لا، بما يراه خير بين أمرين اللي وصل هي، هو يخيره، يقول إما أن ترجع أما أن تطلق، فإذا أبى هذا وهذا عزره حتى يختار واحدة، لا ما يعاقب، لا، إذا طلق خلاص، إذا طلق انت الأمر. من هو عمر؟ هذا في الجهاد، هذا في الجهاد، يعني مو بامتناع وموجود في البلد، لا، هذا بالنسبة للمجاهدين، لأن الناس بحاجة إلى الجهاد وحماية الثغور. فعمر رضي الله عنه جعل ستة أشهر، أربعة في الغزو، شهر ذهابا وشهرا إيابا، جعل ستة، يعني تقريبا، لكن زاد عليه شهرين. سأل حفصة رضي الله عنها قالت له إنها آخر ما تصبر ظهر ستة، في رواية أربعة، لكن اللي أعرف أنه ستة، اللي مرت معنا قبل مدة ستة الله. فهذا يعني عند حالة ضرورة أو الحاجة الشديدة، كالسفر لطلب الرزق أو طلب العلم، الذي لا يجد في البلد أو جهاد، يعني هذا عند الضرورة أكثر ما يغيب 6 أشهر. هذا غير الإلاء، الإلاء هو في البلد ومعه في البيت، فكونه معه في البيت ولا يجامعه أشد عليها من كونه مسافرا. الشيء إذا كان موجودا الصبر يضعف عنده، بخلاف الغائب، الغائب يعني تتعزز المرأة، ولا سيما إذا كان غائبا في أمر مهم ضروري كالرزق أو علم، تحتسب أن يكون زوجها من أهل العلم أو الجهاد، هذا أهون عليها من كونه يحلف ويمتنع معه في البيت. إيه لابد من حفظ المرأة، ضيعها هذا، فأولياؤها يرفعون عليه، هو سبب في ضياعها، يعني صار ما يجامعها وتركها تزني، فأولياؤها الآن لابد يقومون عليه ويخلعونها منه، وتزود برجل شاب يحفظها وكذا، وربما يزول تزول الفاحشة، المقدس فاحشة تكون يعني لها أسباب ليست متأصلة في الشخص لكن وقع فيها لظروف معينة، فإذا زالت تلك الظروف صلح. وهذا هذه الحكمة من التغريب، تغريب الزاني، لماذا يغرب؟ حتى يبتعد عن الجو والمكان اللي حصل فيه الفاحش، فالغالب إذا ابتعد وراح إلى بلد آخر إنه يبتعد عن الجو هذا ويصلح بإذن الله. لكن هل في خلاف المدعي من هو كذا، هذا سيأتي في الجنايات، لكن المشهور عند الفقهاء أن المدعي يقول هو الذي لو لم يتكلم ترك، لو لم يتكلم ترك، إنه صاحب القضية هو، لو ما جاء القاضي وما تكلم الثاني ما يطالبه، هو يدعي شيء خلاف الأصل، فلو سكت ترك. يعني لا بغير الله هذا باطل ولا يلزم فيه شيء، عليه التوبة فقط ولا يلزم شيء، لكن لو حلف قال علي الطلاق أني ما جامعك، أو مثلا علي نذر أني ما أجامع امرأتي أو كذا، النذر والطلاق كل أطعام عام سمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. هذه اللفظة المشهورة عندهم في الجاهلية، قال فيه ما أنزل، قال وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر أي حرام، وزورا أي كذب، فهو كذب وحرام، لأن ليست أما له أو ليست حراما عليه كحرمة أمه، بل هي حلال له. إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو كاذب، لأن هذه الزوجة قد حلها الله وليست كأمه، إذن هو كذب وحرام. نزلت في خويلة، لكن مشهور خولة، يمكن يكبر عندكم خويلة كذا، مشهور خولة لكن يمكن يقال هكذا وكذا. نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن، رواه ابو داود وصححه. يعني هذا سبب النزول، نزلت في أوس بن الصامت رضي الله عنه، يعني أول من ظهر في الإسلام أوس بن الصامت، قال أنت عليك ظهر أمي، فهي فاهمت يعني كما كانوا في الجاهلية أنها قد حرمت عليه، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما أظنك إلا قد حرمت عليه. فلما جادت قالت: يا رسول الله إن لي صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممت إليه ضاعوا، يعني هي ما عندها نفقة، فلو ضمتهم إليها جاعوا، فما عندها مال، وإن ضمتهم إليه ضاعوا، لأنه ما في أحد يربيهم ويلاحظهم. فهذا يعني سبب، أو هذه شكواها، تشتكي إلى الله، تشتكي الله أنه في حالة صعبة، وأن هذا الأمر فيه تشتيت وضياع للأولاد، فلم تبرح، يعني أصرت ورددت الكلام وصارت تشتكي إلى الله أنه نزل بها أمر عظيم لا تطيقه، وليس فيه مخرج قبل نزول الآيات، وتبين حالها وأنه حال صعب، يترتب عليه تمزيق الأسرة وضياع الأولاد. فلما يعني كررت وجادلت أنزل الله تعالى الفرج. وهذا فيه دليل على أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حال نزوله، هذا هو الصحيح قول أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن الله تعالى إن الكلام والمعنى القائم في النفس، أو أنه كلام قديم أو ما شابه ذلك. لا، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل عليه السلام يسمعه من الله تبارك وتعالى حين النزول، ثم ينزل به في الحال، فوليس يأخذ من لوح المحفوظ، لا، جبريل عليه السلام يتلقاه من الله مباشرة، الله تعالى يتكلم به ثم ينزل بجبريل في الحال. ما هو الدليل من الآية؟ والله يسمع تحاوركما. لو كان قديما يعني تكلم به مرة واحدة في القدم، لا لكان يقول إيش، والله سيسمع تحاوركما، لأن التحاور ما وجد، ما وقع. ولو كان بعد، لو كان يتكلم به بعد حصول الحادثة لقال إيش، والله قد سمع تحاوركما، لكن تكلم به حال النزول، والله يسمع الآن في نفس اللحظة، والله يسمع تحاوركما. فإذا نقول لا مانع أن يكون القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وجبريل عليه السلام يسمعه من الله مباشرة، ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر محدث إلا كانوا عنه معرضين، وفي الآية الثانية إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث أي حديث نزوله وتكلم الله تعالى وتكلم الله به. وذلك يقول أهل السنة والجماعة إن الله يتكلم إيش متى شاء كيف شاء، يتكلم بما شاء، بما شاء أي من الكلام ومن اللغات، يكلم موسى بلغته، يكلم كل الأنبياء عليهم السلام بلغاتهم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، يتكلم بما شاء كيف شاء، كيف شاء متى شاء. فسيسمعه جبريل عليه السلام في الحال، ثم ينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو أي الظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها كاليد أو الرجل بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة. يشبه امرأته، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما شابه ذلك، أو كظهر أبي أو أخي، يعني لا فرق، يقول ظهر أمي أو أختي أو أبي، يعني كل هؤلاء يحرمون تحريما مؤبدا، ولا فرق أن يقول أن يذكر الظهر أو اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك من الأعضاء. فأي كلمة قالها من هذه الكلمات وقع به الظهار، أو بعضو منه، فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو يدي أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم عليه على التعبيد، صار مظاهرا في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهنا الأم. يعني اللفظ المعروف الواقع هو ما سمعنا، أنت عليك ظهر أمي، لكن لو قال قائل لو تغير اللفظ، لو تغير اللفظ هل يتغير الحكم؟ ما عندنا قاعدة معروف مرة معنا كذا، العبرة بإيش؟ بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني، لأن الألفاظ هنا لا يتعبد بها، فالعبرة بالمعنى. فإذا قال أنت عليك ظهر أمي، هذا يفهم منه التحريم المشدد، أنت عليك ظهري أختي، نفس الشيء. صح الأم أكثر تحريما وحقا ومكانة، لكن المعنى متقارب. أنت عليك ظهري أبي، أو كظهر، أو كظهر عمتي أو خالتي أو كذا، فنقول ما في فرق، يعني في فرق في الألفاظ لكن المعنى واحد، وأنه جعلها كمن تحرم عليه تحريما مؤبدا من أم أو أخت أو أب أو ما شابه ذلك. العبرة بالمعنى، معنى متقارب. وكذلك الأعضاء، يعني الظهر هذا أيضا هو الذي كانوا يتكلمون به، لأن الرجل قد يجاء امرأته يركب ظهرها، قد يركب بطنها وكذا، فليس الظهر متحتما للجماع، لكن هذا الذي كان معروفا عندهم، فقال أنت كبطن أمي أو يد أو رجل أو ما شابه ذلك، فالمعنى متقارب. قال أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهرا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره. وعنه أي عن أحمد رحمه الله كناية يحتاج إلى نية، وعنه يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم. كم قول صار في هذه المسائل؟ صار في ثلاثة أقوال، قول أن ظهار، والقول الثاني أنه يحتاج إلى نية على حسب نيته، والقول الثالث أنه يمين. فنقول إذا قال أنت علي كفلانة الأجنبية أو ما شابه ذلك، أو أمي أو أختي، هذا الأقرب أنه ظهار. لكن إذا قال أنت علي حرام، فهذا فيه هذه الأقوال، فيه هذا الخلاف، أنت علي حرام. الحرام هنا ليس صريحا في الظهار، صحيح أن الظهار في معنى التحريم، الظهار يحرم المرأة على الزوج، لأن الأم حرام، أنت علي كظهر أمي صارت حراما. والطلاق أيضا يحرم المرأة على الزوج، واليمين أيضا يحرمها على الزوج، إلا تحل إلا بالكفارة. إذن هذه اللفظة حرام، هذه تصلح ظهارا، تصلح طلاقا، وتصلح يمينا. والقول الثاني أنها كناية، كناية معروفة، الطلاق له كنايات، ألفاظ صريحة وألفاظ محتملة. الكناية هو اللفظ الذي يحتمل هذا المعنى ويحتمل غيره، وهو في غيره أظهر، لكنه يحتمل هذا المعنى، في احتمال، في احتمال. يعني إذا نواه صح، لأن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى، فما الذي يعين المراد؟ إذا في لفظ يحتمل معنى وآخر، ولو كان في الأول 70% والثاني 30%، لكنه صالح لهذا وهذا في أصل اللغة أو في عرف الناس، استعمال الناس، فما الذي يحدد المراد؟ النية، حد مراد النية أو القرينة. فهنا نقول لفظ التحريم يصلح أن يكون طلاقا، ويصلح أن يكون ظهارا، ويصلح أن يكون يمينا مجرد امتناع، ولا تلزم كفارة الظهار، مثل ما قال أنت عليه حرام، كأنه يقول والله لا أجامعك، يعني يمتنع فقط. إذن نقول يعني الأقرب في هذه المسألة، فيها خلاف مشهور وأقوال كثيرة، ذكر المقيم أكثر من 16 قولا في زاد المعاد، لكن أقرب هذه الأقوال، والذي روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن التحريم يمين، أن التحريم يمين. لكن نقول إذا قال أنت علي حرام، نقول ماذا نويت؟ قال أن نويت الطلاق. وش نقول؟ نقول هذه كناية، مع النية يصير طلاقا، ما في إشكال، نقول خلاص وقع الطلاق. إذا قال نويت الظهار، نقول أيضا يصلح للظهار، ونيتك عينته. لكن إذا قال ما نويت شيئا، وش نويت؟ قال والله ما نويت شيء، دائما كلمة تجري على لسان الناس، علي الحرام إن كذا، أو علي الحرام إذا قالها مقابل شيء فهي يمين واضحة، يعني ما في إشكال. إذا قال علي الحرام إن تدخل، هذا وش معناه؟ يعني واضح أنه يمين، أنه أراد الإلزام أو المنع، هذه يمين ما في إشكال. هذا هي أكثر ما يجري على سنة الناس اليوم، يقول تفضل فلان، قال لا ده والله علي الحرام إن تدخل، وهكذا. هذا واضح أنه يمين، لأنه لا علاقة تحريم الزوجة بدخوله، وإنما أراد أن يلزم صاحبه بالدخول، فهذه يمين. لكن لو قالها ابتداء، قال لزوجتي أنت علي حرام بدون سبب، أنت علي حرام، فنقول ماذا نويت؟ هل نويت الظهار؟ قال لا. هل نويت الطلاق؟ قال لا. وليش نويت؟ قال ما نويت شيء، ما نويت شيئا. وإذا قال ما نويت شيئا، أقرب الأقوال أن نجعلها إيش؟ يمينا. والذي روى عن الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وابن مسعود، يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم، يقولون أو يجعلون التحريم يمينا تكفر. وابن عباس رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متفق عليه، يعني تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لماريا القبطية. لكن على كل حال يعني من العلماء ينازع في هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حرم أمة، وقياس الزوجة على الأمة قياس مع الفارق، لأن الأمة لا يقع فيها بها الظهار. قال تعالى الذين يظاهرون من نسائهم، فلو قال لأمتي أنت عليك ظهر أمي فليس عليك كفارة ظهار، هذا يمين، لأن الأمة لا يقع بها الظهار. نقول صحيح في فرق بين الزوجة والأمة، لكن نقول هذا الذي عليه أكثر أو جمع من الصحابة رضي الله عنهم على أنه يمين. ثم أيضا هو أسهل، بعض العلماء يجعله ظهارا مطلقا، لاختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار، فهو ظهار حتى لو لم ينوي شيئا فإنه ظهار. ما هو ما دليلهم؟ قالوا لأنه بمعنى الظهار، وأن أنت عليك ظهر أمي، وش النتيجة؟ التحريم. وإذا قال أنت علي حرام وش النتيجة؟ إذا نفس الشيء، المعنى واحد. لكن نقول هذا صحيح من الجملة، وقد ينازع فيه، قال قول أنت عليك ظهر أمي هذا تحريم غليظ، تحريم غليظ جدا، ليس كقول أنت علي حرام. يعني التحريم درجات، أولا أنه قد أو يمكن يفرق بين تحريم وآخر، هذا مغلظ وهذا أخف، هذا واحد. الثاني أن نقول ولو سلمنا أنه كله تحريم لكن لا نجعله ظهارا، لماذا؟ لأنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم جعلوه رضي الله عنهم أنه جعلوه يمينا، فنقول نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أقرب الناس إلى الصواب، ولا سيما إذا كثر العدد. المؤلف هنا ذكر قال عن أبي بكر وعمر وابن مسعود، وذكر غيره حول ثلاثة، ذكر غيره زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر، والمؤلف ذكر ابن عباس أيضا فيما بعد، حول ابن عباس روي عنه الوجهان، فهؤلاء سبعة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يجعلونه يمينا. إذن عندنا الآن ثلاث مرجحات. الأول أن التحريم إيش يختلف فيما هو مغلظ وفيما هو مخفف. إذن أنت علي حرام أخف من أنت عليك ظهر أمي، هذا واحد. ثاني فتوى الصحابة رضي الله عنهم. والثالث أنه أسهل، وليس هناك دليل يعني صريح للمسألة يجعله ظهارا. فإذا كان يدور بين الظهار وبين كفارة اليمين، وجاءك واحد قال والله أنا قلت لزوجتي أنت علي حرام، وأنت عندك الآن هذان القولان، فما هو الأولى؟ أن تفتيه بإيش؟ بالأسهل، ما لم يكن عندك دليل لا تسوغ مخالفته. فما دام ما عندك دليل واضح في المسألة، فلماذا تكلف عباد الله شيئا عظيما؟ أنك ستقول له عليك كفارة، ما هي؟ عتق رقبة إلزاما، فإن لم يجد فإيش؟ صيام شهرين متتابعين. هذا شيء صعب، والقضية فيها خلاف، وكريم الصحابة على أن كفارة يمين، فلا ينبغي أن نشدد على عباد الله في أمر ليس عندنا فيه دليل نص صريح، ولا سيما أن هؤلاء هذا الجمع من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن عليه كفارة يمين. إذا كان يمين حلف، نعم، إذا قلنا يمين قال أنت عليه حرام، نقول هذا الآن حلف، حلف أن لا يجامع زوجته، إن رغب التكفير في الحال انتهى الأمر، وإن استمر عليه فهو إلى، يعني هذا اليمين هو الحلف هو الإلى. والله أجنبية يعني ما تأملته جيدا، أنه جمع بين أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام. أنت علي حرام، الحل علي حرام، هذا كله يدنا. قال الحل علي حرام، يدخل في الحل الزوجة، فيكون فيه نفس الخلاف. لكن لو حرم غير الزوجة من طعام أو لباس هذا في كفرة يمين ما في إشكال، لكن الخلاف فيما إذا حرم الزوجة، فإذا قال الحل دخلت فيه الزوجة، مثل قال أنت علي حرام، واضح؟ الحل علي حرام وأنت علي حرام هذا معناه واحد، لكن أجنبية الله أعلم، أجنبية الله أعلم، ما أذكر فيه كلام واضح. يعني ما في دليل، يعني ما في دليل واضح نفرق من هذه وهذه. ما هو الدليل على التفريق بين الأجنبية والمحرم؟ لا في دليل واضح. المنديل وتخ المنديل في آيات حديث. هو لا شك أنه ليس التحريم الشرعي، هذا تحريم الامتناع، هذا تحريم الامتناع، ولما تصير حراما شرعا تصير زي أمه، لا، لو صار تحريما شرعيا ما حلت له لا بكفارة ولا بغيرها. لكن إذا قال أنت عظاهر أمي يؤدب على هذا المخالفة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، فهو يحرم على نفسه، وليس المراد تحريم الشرعي. أو قيل له هل هي حرام شرعا؟ يقول لا، بس أنا حرمت على نفسي، يعني امتنعت منها، فهو ليس تحريم شرعي. لذلك إذا قال أنت عليك ظاهر أمي، هذا نقول حرام منكر من قول وزورة، لأنه يفتي على الله الكذب، يكذب، نقول هذه كأمي كذب هذا، وعليه الكفارة المغلظة لأنه لمعصية. لكن امتناع اليمين هذا أسهل، عليه الكفارة وهي سهلة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل. سمعناه أن العسل حرام شرعا، لا، قال حرمت العسل بمعنى والله لا أشرب العسل، يعني امتناع، إلزام، إلزام النفس الامتناع. لكن لو قال حرمت العسل على نفسي وقيل له ما حكم العسل شرعا، سيقول حلال، لكن أنا امتنعت منه، فهو بمعنى اليمين. لكن هذا يقول هي عليك ظهر أمي، هذا أشد، لأنه جعل حراما كما تحرم أمه، هذا كذب وحرام وفيه الكفارة المغلظة. لكن أيضا لا تصير حراما شرعا، بدليل أنه يرجع كفر ويجامع. قال وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وقال يقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يذكر أو يعني تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لماريا، كما جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا لما جامعها في بيت حفصة رضي الله عنهما، فقالت يا رسول الله في يومي وعلى فراشي، فقال فحرمها على نفسه إرضاء لحفصة رضي الله عنها، فأنزل الله هذه الآية. والعسل في الصحيحين، فالصواب أن الآية نازلة في الجميع، نزلت في العسل وفي تحريم مارية، ولا مانع أن يكون للآية أكثر من سبب نزول. لكن من العلماء من ينازع في هذا الاستدلال كما سمعنا، قال هذا في تحريم الأمة، وتحريم الأمة كتحريم الطعام والشراب، لأنه ما يقع عليها ظهار أصلا ولا يقع بها طلاق. فإذا قال أنت عليه حرام لا يمكن أن يكون ظهارا ولا يمكن أن يكون طلاقا، فلم يبقى إلا اليمين، بخلاف الزوجة فإنه يقع بها الظهار والطلاق واليمين، ففيها التفصيل السابق. وقال في الكافي والثالثة أنه يرجع فيه لا نيته، أن الرواية الثالثة إن هو اليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. يعني خلاصة هذه المسألة أنه إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فهو لفظ يصلح للظهار ويصلح للطلاق ويصلح لليمين، فنقول له ما هي نيتك؟ فإن قال نيتي الظهار فهو ظهار، قال نيتي الطلاق فهو طلاق، قال نويت اليمين فهو يمين. وإن قال لم أنوي شيئا، يعني قلت أنا ما في قلبي شيء من هذه الثلاثة، فنقول هي إيش؟ نجعلها يمينا. انتهى الوقت. إذا نقف على قول من قال أنت علي كأمي.